بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: قولهم يرحم الله سيدنا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري وغيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث أن السنة لا تتأدى إلا بالمخاطبة، أن تقول يرحمك الله. وأما ما اعتاده كثير من الناس من قولهم للرئيس يرحم الله سيدنا فخلاف السنة، أي إذا عطس كبير القوم فقال الحمد لله، يقال له ما يقال لصغير القوم، الكبير والصغير سواء، يقال له يرحمك الله. ابن دقيق العيد يذكر أن الناس اعتادوا في وقته أن يقولوا للرئيس وكبير القوم إذا عطس فقال الحمد لله، قالوا له يرحم الله سيدنا. قال: هذا خلاف السنة، فالسنة أن تقول له ما تقول لغيره، قل له يرحمك الله. قال: قولهم يروى، قال: هذه صيغة من صيغ التمريض في الرواية، فلا يجوز أن تقال في مساق الصحيح من حديث وأثر، وإنما تكون هي أو نحوها من صيغ التمريض إذا كان المسوغ ضعيف الرواية. وقد تقدم كلام النووي في ذلك في حرف الراء بلفظ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا أن المحدثين اصطلحوا على أن المختصر للسند الذي يذكر الحديث بدون سند أن يقول إذا كان الحديث صحيحا يقول روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم وصيغة البناء للفاعل روى أبو هريرة، وله أن يقول قال رسول الله، وله أن يقول نعم ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بصيغ يذكر فيها الفاعل، صيغ يقال لها صيغ الجزم وصيغ البناء للفاعل. وإذا كان الحديث ضعيفا فاصطلح المحدثون على أنه يقال فيه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم المرأة يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. لماذا قلنا روي؟ لأن الحديث ضعيف. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء مخ العبادة. لماذا قلنا روي؟ لأن الحديث ضعيف، والحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. وهكذا، إذن إذا كان الحديث ضعيفا يقال يروى عن النبي أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صحيحا نقول قال رسول الله، أو نقول قال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قولهم يعلم الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه، والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لا يعلم، فذاك عند الله عظيم. رواه البخاري في الأدب المفرد. يعني كأن تقول مثلا، يقول شخص، وهذا كثير، فمنهم من يصدق ومنهم من يكذب، يقول يعلم الله أني اصطبحت اليوم بالدين، بالدين، وهو كاذب، والله يعلم غير ذلك، فهو لم يصطبح بالدين، إنما اصطبح بمال من بمال له ليس دينا، هذا كاذب، هذا عند الله عظيم، لأنه يعلم الله ما لا يعلمه. بل ذكر بعض أهل العلم عبارة أشد من هذا، أن هذا قد يكون كفرا، لأنه نسبة الجهل إلى الله، وأن الله يعلم غير الواقع، فهي عبارة قبيحة ولفظ غير صحيح، فيجب تركه والتوقي منه. إنما يقول يعلم الله إذا كان صادقا، يقول يعلم الله أني أحبك، لا بأس، ونحو ذلك إذا كان يحبه حقا. أما إذا كان يبغضه من قلبه وإنما يتملق وينافق في الكلام ويقول يعلم الله أني أحبك، هذا كاذب، كذب على الله ونافق في مقالته ذلك. قال ابن عباس: لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لا يعلم، فذاك عند الله عظيم. رواه البخاري في الأدب المفرد. وكذلك الشيء الذي لا تعلمه، الشيء الذي لا تعلمه، تقول الله يعلم أن فلانا صادق، وأنت ما تعلم هل هو صادق أم كاذب. قال النووي في الأذكار: إن من أقبح الألفاظ المذمومة ما يعتاده كثير من الناس إذا أراد أحدهم أن يحلف على شيء يتورع من قوله والله. وهذا أيضا عند حصول الشيء، بدل أن يقول والله ما عندي شيء، يقول يعلم الله أن ما عندي شيء، يتورع من أن يحلف، لأنه سيحنث ويكفر كفارة يمين إن كان من الأيمان المكفرة، فينتقل من الحلف إلى لفظة قبيحة، وهذه اللفظة القبيحة هي أنه ينسب إلى الله خلاف الواقع. قال: إن من أقبح الألفاظ المذمومة ما يعتاده كثير من الناس إذا أراد أحدهم أن يحلف على شيء يتورع من قوله والله، كراهة الحنث والحنث، والحنث معناه أنه يخالف يمينه، أو إجلالا لله تعالى، ثم يقول الله يعلم ما كان هو كذا ونحوه. فإن كان صاحبها يتيقن الأمر كما قال فلا بأس بها، كان متيقنا من صدق كلامه لا بأس، وإن شك في ذلك فهو من أقبح القبائح، لأنه تعرض للكذب على الله، أو تعرض للكذب على الله تعالى، فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم شيئا لا يتيقن كيف هو. وفيه دقيقة أقبح من هذه، هي أنه تعرض لوصفه بأنه يعلم الأمر على خلاف ما هو، وذلك لو تحقق كان كفرا. فهذه العبارة فيها خطر، فينبغي للإنسان اجتناب هذه العبارات والألفاظ. انتهى باختصار. قولهم يقبل يدك، قال في ترجمة أبي إسحاق إبراهيم ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 1460 رحمه الله تعالى، قال ابن العماد في شذرات الذهب في تراجم الحنابلة، قال: وكان كثير الورع والصدق، سمعته يقول الراوي عنه: سمعته يقول لرجل: كيف ولدك؟ قال: يقبل يدك. فقال: لا تكذب. كذلك اسأله: كيف فلان؟ يقول: سلم عليك. هو ما سلم عليه، صح ولا ما سلم عليه؟ كيف فلان؟ يقبل يدك، معناه أنه أوصاني أن أبلغك هذا أنه لو كان عندك سيقبل يدك، وهو ما قال. كيف فلان؟ بخير سلم عليك. أين سلم عليه؟ لا يقول سلم عليك إلا إذا قال أبلغه السلام، أو قال أبلغ من سأل عني السلام. إذا قال ذلك لا بأس. أما ما هو مشهور بين الناس، كيف فلان؟ والله بخير سلم عليك، وعليك وعليه السلام، متى سلم عليك؟ متى؟ فهذا يترك لأنه كذب. لكن لو قال بخير، ولو علم أني سألقاك ربما بلغك سلامه أو نعم أو نحو ذلك لا بأس. أما أن يأتي بلفظة غير ذلك ففيه نظر. قولهم اليوبيل، قال هذه لفظة يهودية جاءت في سفر اللاويين، وهي تعني عندهم الاحتفال بعد مضي 25 عاما على كذا. يقولون اليوبيل الفضي واليوبيل الذهبي، يعني 25 سنة هذا فضي، 50 سنة ذهبي. طيب، قال وقد تطور هذا الاحتفال إلى اليوبيل الذهبي وهو بعد مضي 50 عاما، واليوبيل الماسي، يعني كنت سأتي بها من رأسي وأنا قد ذكرها، اليوبيل الماسي وهو بعد مضي 60 عاما، واليوبيل الثمانيني وهو بعد مضي 80 عاما. لفظة يهودية جاءت في كتب اليهود. فهذا الاحتفال باليوبيل في جذوره اليهودية لفظا ومعنى تسرب إلى المسلمين بمقاديره الزمانية في الاحتفال لأعمار الأشخاص والمؤسسات ونحوها، فهو احتفال بدعي في الإسلام وتشبه باليهود، وهو احتفال محرم شرعا. وقد بسطته، أي تكلمت عليه بتوسع في فقه النوازل. قولهم هو يهودي إن فعل كذا، قال النووي في الأذكار يحرم أن يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام ونحو ذلك، وهو مهم. قال وانظر ما مضى في حرف الألف، آخر ما نقرأ في درس اليوم قولهم يهنيك الفارس في ترجمة الهيثم ابن جماز الحنفي البكاء. قال الحافظ في لسان الميزان، حافظ ابن حجر، علي بن الجعد قال أخبرني الهيثم بن جماز قال قال رجل عند الحسن يهنيك الفارس، فقال الحسن وما يدريك، لعله أن يكون حمارا أو بقارا، ولكن قل شكرت الواهب وبورك في الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره. والهيثم قيل متروك، يعني إذا رزقت ولدا، بعض الناس يأتي ويتفاءل أن يكون فارسا ويقول يهناك كما يقولون يهناك، يهنيك الفارس أي هنيئا لك هذا الفارس. قال الحسن وما يدريك، علّه يكون حمارا ما هو فارس، أو بقارا يبيع، نعم يرعى البقر، حمارا أو بقارا، لعلها حمارا أو بقارا، يعني يرعى الحمير أو البقر. ولكن قل شكرت الواهب أي شكرت الله الذي وهبك، وبورك في الموهوب، بورك لك في الموهوب، وبلغ أشده أي اللهم بلغه أشده أي تمام قوته، ورزقت بره فهو شكر لله ودعاء بالبركة على هذا المولود، ودعاء بأن يبلغ أشده وبأن يرزقك الله بره. لكن هذا الأثر إلى الحسن فيه الهيثم ابن جماز متروك. قال وفي اللغة يقال ليهنيك ليهنك أو ليهنئك، ليهنيك أو ليهنئك بهمزة ساكنة أو إبدالها ياء وحذفها فصيح، كما جاء في عدة أحاديث منها ليهنك العلم أو ليهنك العلم أبا المنذر. أصلها ليهنئك، أصلها ليهنئك بالهمزة، هذا هو الأصل الأول، ثم خففت بإبدال الهمزة ليهنيك ثم لما كانت اللام هذه الياء في صورة الحرف المعتل واللام لام الجزم جزمت هذه الياء، وإن كانت تجزم بالسكون لكن عوملت معاملة المعتل المختوم بالياء، فقيل ليهنك. والعلم فاعل والكاف مفعول به مقدم، ليهنك العلم. وأبى المنذر أبى منادى بفعل بحرف نداء محذوف تقديره يا أبى المنذر. ومن هو أبى المنذر؟ من هو أبى المنذر؟ ها؟ كعب بن مالك. نعم يا صادق، كعب بن مالك أو كعب بن أبي بن كعب. أبى المنذر من هو؟ أبي بن كعب. والحديث ليهنك العلم أبى المنذر أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ليهنك العلم، ليهنك العلم أبى المنذر. طيب بهذا نكون قد فرغنا من معجم المناهي اللفظية، فإن هذا هو آخر ما ذكره المصنف رحمه الله في حرف الياء، ثم ذكر بعد ذلك فصلا أو قسما في باب فوائد في الألفاظ، يعني ليست في باب المنهيات الواضحة وإنما فوائد في الألفاظ، نبدأ بها إن شاء الله تعالى من الدرس القادم تكملة للكتاب والفائدة. يقول السائل هل هناك درس قبل المغرب؟ الجواب نعم، درس نأخذ درسا في الموقظة إن شاء الله قبل المغرب، لأن مسجد العيسائي قريب 5 دقائق ونحن عنده، فإن شاء الله تعالى نأخذ درسنا إلى 6:50 إن شاء الله، ثم ننصرف إلى المحاضرة. وليس هناك درس بين المغرب والعشاء هذه الليلة، لأن عندنا محاضرة في مسجد العيسائي لأخينا الفاضل الشيخ منصور المجيدي حفظه الله، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.